كأن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة علما وعملا وفي جميع الفضائل، لأن الله اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقوا عنه العلم، اقتدوا به، فهم أفضل الأمة، فيهم الخلفاء الراشدون، فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيهم أصحاب بدر، فيهم أصحاب بيعة الرضوان، فضائلهم كثيرة، وهم أغزر الأمة علوما وأطيبهم كلاما. يكفيك أنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يسلموا من الخلوف الذين جاءوا بعد القرون المفضلة، لم يسلموا من تنقص المنافقين وفرق الضلال كالمعتزلة والجهمية كالجهمية والمعتزلة والشيعة، لكن هذا لا ينقص من قدرهم ولا يقلل من شأنهم عند الأمة، فهم عند الأمة أفضل القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. فهم قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين عاصروا الرسول وجاهدوا معه ولازموه عليه الصلاة والسلام ونصروه. والله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الذي يجب نحو الصحابة، ترضي عنهم والاقتداء بهم والدعاء لهم، احترامهم أفرادا وجماعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمن ذا الذي يتجرأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق أو من الفرق الضالة المنحرفة؟ فهذه عقيدة يعتقدها المسلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشكون في فضلهم ومكانتهم، لأن الكلام فيهم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: لا تسبوا أصحابي. الذي يتكلم فيهم عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يضر إلا نفسه، الصحابة لا يتضررون بهذا أبدا، إنما يضر نفسه ويدل على سفاهته ونقص دينه، لأن تقاص الأفاضل دليل على السفاهة. نعم.
واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور، وهم
نعم
أبر
في آرائهم، في فقههم، في أحكامهم، اتهامهم بالخطأ. نعم، الأفراد منهم قد يخطئون، ولكن خطأهم مغفور، ولهم من الفضائل ما يغمر ما عندهم من النقص عند أفرادهم. أما إجماعهم، إذا أجمعوا فإجماعهم معصوم، لا شك أن إجماع الصحابة معصوم. نعم.
وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان.
بلا شك فضائلهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاه، فضائلهم كثيرة. نعم.
فكانوا أتبع الأمة للسنة.
بلا شك أن الصحابة هم أتبع الأمة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما لآرائهم، وهؤلاء ضد ذلك،
وهم أشد الناس ورعا، ولا يكملون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم. وهذا من فضلهم، أن الإنسان إذا كان لا يكمل نفسه ويتهم نفسه دائما، يحاسبها، هذا دليل على فضله، بخلاف الذي يكمل نفسه ويمدح نفسه. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم.
وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات حتى يقوم عليها شاهدان. قال الجنيد ابن محمد:
نعم، الصحابة لا يكملون أنفسهم ولا يدعون لأنفسهم العصمة مثل ما يدعيها المغرورون من بعدهم. نعم. وقال الجنيد، الجنيد هذا من أئمة الصوفية، ولكنه من الصوفية المعتدلين، من الصوفية الأوائل المعتدلين، الذين لم يحصل منهم مخالفة للسنة، لكن عندهم عبادة واجتهاد واتباع للسنة، ومنهم الجنيد. نعم.
قال الجنيد ابن محمد: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة.
الصحابة كانوا لا يأخذون بآرائهم مجردة، إنما يأخذون بها إذا دل عليها دليل من الكتاب والسنة، إذا شهد لها دليل من الكتاب والسنة أخذوا بها، وإذا لم يكن لها دليل تركوها، وهكذا ينبغي للمسلم. نعم.
قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل،
أبو يزيد البسطامي كذلك هو من قدماء الصوفية. نعم.
وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يترفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود.
نعم، لا تغتروا بالخوارق التي تجري على يد بعض العباد، الخوارق التي تجري على يد بعض العباد لا ينظر إليها وتعتبر إلا إذا كانت موافقة للكتاب والسنة. إذا كان صاحبها كان صاحب الخارقة مستقيما على الكتاب والسنة فهي كرامة، هذه من كرامات الأولياء. أما إذا كان صاحبها غير ملتزم بالكتاب والسنة فهي ليست كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية تجري على يد الزائرين. خوارق، الخوارق على قسمين: خوارق على يد المستقيمين على الكتاب والسنة، وهذه كرامات، كرامات الأولياء. خوارق تجري على يد أولياء الشيطان هذه ليست خوارق، إنما هي أمور شيطانية لا يغتر بها. نعم.
وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى
يتغطى، لو طار في الهواء أو مشى على البحر أو لا تغتروا به حتى تنظروا إلى سلوكه مع الكتاب والسنة. نعم.
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود.
نعم.
وقال أيضا: من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مدع.
نعم، بعضهم يترفع عن المسلمين ويعتبر النفس، يستعمل الخلوات حتى الجماعة، صلاة الجماعة ما يحضرها، صلاة الجمعة ما يحضرها، يدعي لنفسه أنه يخلو خلوات الصوفية، هذه كلها أعمال شيطانية. فلزوم الجماعة والصلاة مع المسلمين وحضور مجالسهم هذا علامة السعادة والاستقامة. أما من يعتزل عن المسلمين ومجالسهم حضور صلاة الجماعة والجمعة ويدعي أنه ليس بحاجة إلى هذا فهذا من أولياء الشيطان. وابن القيم صاحب هالكتاب له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فصل في هذا التفصيل. نعم.
وقال سري السقطي: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط.
نعم. من ادعى
باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط.
نعم، من ادعى، يقولون احنا عندنا علوم باطنية ولو خالفت الكتاب والسنة، لأن عندنا علوم باطنية كرامات، قل هذه من الشيطان، هذه أمور باطنة. اللي ما يوافق الكتاب والسنة ويوافق الظاهر، إذا كان الإنسان لا يوافق باطنه ظاهره فهذا من أولياء الشيطان. نعم.
وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة.
هذا قول قدمائهم من قدماء الصوفية المعتدلين الذين تصوفهم إنما هو في العبادة، يعني يتفرغون للعبادة والزهد وتهذيب النفوس، هذه مبادئ الصوفية ولا بأس بها، مع أن الأسلم هو أن يلزم الإنسان الكتاب والسنة، لكن إذا كانت خالية من المخالفات فهي مقبولة. نعم.
وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به.
هم يقولون أنه يجيهم علوم تلقائية، العلم اللدني التلقائي يلقى إليهم يصفو ذهنه، تزكو نفسه بالعبادة، فيأتيه أشياء خواطر تلقائية، نقول هذه من الشيطان وليست من الرحمن، اللي ما يأخذ علمه من الكتاب والسنة ويأخذ عمله وسلوكه من الكتاب والسنة فإنه من أولياء الشيطان، وهذه ليست كرامات، إنما هذه خوارق شيطانية ليغر بها أصحابها. نعم.
فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا
يؤمن. الصوفية ما يرجعون إلى الكتاب ولا يتعلمون الكتاب والسنة، لا، وإلى الآن الصوفية يحذرون من تعلم العلم والاشتغال بالعلم، يقولون اشتغلوا بالعبادة والذكر، اشتغلوا بالعبادة والذكر، أما طلب العلم فإنه يشغلكم عن العبادة والذكر، لا يزالون إلى الآن يقولون هذا، وهذا ضلال. ما في عبادة إلا بموجب الكتاب والسنة، ما في ذكر لله إلا من الكتاب والسنة، أذكار الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأذكار المذكورة في القرآن الكريم. نعم.
فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به.
لا يقتدى به لأنه نهل الضلال، منين يأخذ الفقه، منين يأخذ العلم إذا أعرض عن الكتاب والسنة وزعم أنه مستغن عنهما، أنه يأتيه العلم تلقائيا. نعم.
وقال أبو بكر الدقاق: من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن.
ما في طريق إلا طريق الكتاب والسنة، فمن حرم من الأخذ بهما فإنه يحرم العلم ويحرم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ما فيه وصول إلى الله إلا عن طريق الكتاب والسنة والعمل بهما واعتقادهما. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، يعني عن القرآن والسنة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. آتتك آياتنا، القرآن والسنة. نعم.
وقال أبو الحسين النوري:
كل هذه الأقوال متقدميهم، كل هذه هو يحتج عليهم بأقوال متقدميهم. نعم.
وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربه، ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره فاتهمه على دينه.
نعم. ما في طريق إلا الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. من يدعي أنه يستغني عن الكتاب والسنة، وإنما الكتاب والسنة للعوام، وأما أهل الباطن وأهل المعرفة عندهم فلا حاجة، لا يحتاجون إلى هذا، يسمونها العارف بالله فلان، العارف بالله فلان. نعم.
وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالف ظاهر فهو باطل.
نعم. كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل. ظاهر هو الاستقامة على الدين واتباع الكتاب والسنة. نعم.
وقال الجريري: أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد، أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما.
نعم قال.
وقال الجرير أمرنا هذا كله
من أئمتهم القدامى، من أئمتهم القدامى. نعم.
وقال الجرير أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد، أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما.
نعم.
وقال أبو حفص الكبير الشأن من لم يزن أفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال.
نعم، كل هذه شهادات من قدمائهم على أن من خالف الكتاب والسنة خالف باطنه ظاهره فليس هو من أهل الحق، إنما هو من أهل الضلال. نعم.
وما أحسن ما قال أبو أحمد الشيرازي، كان الصوفية يسخرون من الشيطان والآن الشيطان يسخر منهم.
كان الصوفية في الأول يسخرون من الشيطان يستعيذون منه، ولكن تجرى بهم الحال حتى صار الشيطان يسخر منهم ومن طريقتهم. يقول ابن عربي وكنت امرؤا من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، نسأل الله العافية. نعم.
ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم، كان الشيطان فيما مضى ينهب من الناس واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان.
نعم، يعني زادوا على الشيطان في الضلال والانحراف. نعم.
فصل. ومن كيده أمرهم بلزوم زي واحد ولبسة واحدة.
يعني الصوفية من كيد الشيطان بهم أنه يأمرهم بمظهر واحد زي واحد يعرفون به، وهذا ليس من هدي الإسلام. هدي الإسلام الأمر واسع في هذا، تلبس ما تيسر، تلبس ما تيسر من الملابس، ولو لازم يوحد الزي بين الناس، كن يلبس ما تيسر له مما يوافق اللباس الشرعي، وله بلازم يوحدون زيهم. نعم.
فصل. ومن كيده أمرهم بلزوم زي واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين.
شيخ معين لا يأخذون إلا عنه، ما يأخذون عن علماء الحديث، علماء التفسير والحديث، يأخذون عن شيخ واحد يسمون شيخهم، وهم يسمون المريدون، المريدين تلاميذ يسمون المريدين، فيمشون على خطته لا يحيدون عنها، هو اللي يرسم لهم الخطة، ونحن ليس لنا خطة إلا ما وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، هذه خطة أهل السنة والجماعة. نعم.
وشيخ معين وطريقة مخترعة.
طرق الصوفية كثيرة، كل شيخ له طريقة. طرق الصوفية الآن كثيرة، كل شيخ له طريقة يمشي عليها أتباعه ومريدوه، طريقة الشاذلي، طريقة فلان، طريقة فلان. نعم.
ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه.
يقولون إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله، يقلبه كيف يشاء، فلا ليس له اختيار مع شيخه، ما يأمره به يلزمه الأخذ به. نعم.
ويفرض عليهم
بل يبايعون أصحاب الطرق يبايعون عليها بيعة، مثل ما يبايعون إمام المسلمين، إنهم ما يخرجون عنها. نعم.
ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض فلا يخرجون عنه ويقدحون
بايعين عليه. كيف يخرجون وهم بايعين عليه؟ لا يخرج، يخشى أنه يصاب إذا خرج عنها، لأنه نقض البيعة التي بينه وبين شيخ الطريقة. نعم.
ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه.
نعم.
وربما يلزم أحدهم موضعا معينا للصلاة لا يصلي إلا فيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير.
نعم، الصلاة في المسجد ما يلزم الإنسان مكانا واحدا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن إيطان كإيطان البعير، أي يغير المكان، يصلي هنا يصلي هنا، المسجد كله سواء، كله بيت الله عز وجل. والحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من أدركته الصلاة يصلي في أي مكان. نعم، الحمد لله، هذا من تيسير الله عز وجل. الصوفية لا، ما يصلون إلا في مكان معين وزاوية، الزوايا الصوفية هي موطن عباداتهم وملتقى المشايخ مع المريدين، يسمونهم، ما يسمونهم تلاميذ، يسمونهم المريدين، لأنهم يتلقون عنهم الطريقة. نعم.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان للصلاة كما يوطن البعير، وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة.
نعم، لزوم السجادة هذا من مظاهر الصوفية، ولذا تراهم دائما يحملون السجادات، والمسلم يصلي على ما تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما تيسر، أحيانا يعني يصلي على حصير، أحيانا يعني يصلي على الأرض، يصلي على ما تيسر عليه الصلاة والسلام، ما يلازم سجادة وحده. أيضا السبحة يعتقدون فيها، ولذلك يجعلون على أعناقهم ويحملونها دائما، هذه من مظاهر الصوفية، مظاهر الصوفية السبحة والسجادة، كل هذه من الأغلال والآثار. نعم.
وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة، ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط،
ولا ما صلى على سجادة، إنما يصلي على ما تيسر، أحيانا يصلي على الحصير ولو كان باليا، أحيانا يصلي على الأرض، حتى إنه كان إذا صارت الأرض فيها بلل من السيل يسجد عليها، ويظهر أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين،
كما حصل في مسجده صلى الله عليه وسلم لما جاء المطر، وكان المسجد سقفه من الجريد ومن سعف النخل، فلما جاء المطر نزل المطر إلى الأرض داخل المسجد، وتبللت الأرض حتى مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه أثر الماء والطين، فسجد عليه حتى أنه علق بجبهته الشريفة شيء من الماء والطين. نعم.
وكان يصلي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه، فيصلي على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن ثم
ما يتكلف شيء، إنما يصلي على ما اتفق له من الفرش الطاهرة أو على الأرض، ما يتكلف شيء ويلزم شيء عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض.
نعم.
وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة،
ما يتعدون رسوم الصوفية، ما يتعدون رسوم الصوفية في الملابس في المصليات في، وهذا غلط، هذا غلط، ما على هذا دليل من الكتاب والسنة. والدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة،
رسوم الصوفية يعني، رسوم الصوفية، خطط الصوفية. نعم.
فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية، وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله، فمتى تقيد بها حبس بها قلبه عن سيره.
لا يتفقهون في الدين، كما ذكرنا أنهم يدعون أنهم يأتيهم العلم تلقائيا، يأتيهم العلم تلقائيا ولا يطلبون العلم، اشتغل بالعبادة ويجيك العلم تلقائيا، هذا غرور والعياذ بالله. العلم لا يحصل إلا بالتعلم على أهل العلم، لا يحصل إلا بمعرفة فقه الكتاب والسنة، ما هو بيجي تلقائيا والهام، لا. نعم. ولذلك ما أشد زهدهم في طلب العلم، ما أشد زهدهم في طلب العلم، يقولون هذا يشغلك عن العبادة، والمقصود العبادة، عبادة على ضلال ما تصلح. نعم.
وهي من أعظم الحجب بينه وبين قلبه وبين الله،
هذه الرسوم المبتدعة التي يلتزمها تحجبه عن الله، ويزعم أنها توصله إلى الله، وهي تحجبه عن الله عز وجل. نعم.
وهي من أعظم الحجب بين قلبه وبين الله، فمتى تقيد بها حبس بها قلبه عن سيره، وكان أحسن أحواله، وكان أحسن أحواله الوقوف معها، ولا وقوف في السير، بل إما تقدم وإما تأخر، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فلا وقوف في الطريق، إنما هو ذهاب وتقدم أو رجوع وتأخر.
من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر في العمل، يعني رده إلى مشيئة الإنسان، الإنسان له مشيئة، قد يشاء التأخر والكسل، قد يشاء التقدم والعمل. نعم.
ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وجده مناقضا لهدي هؤلاء.
بلا شك أن هدي الرسول، سنة الرسول، سيرة الرسول مخالفة لهدي هؤلاء، فهم يأخذونها عن أشياخهم مشايخ الطرق، لا يأخذون عباداتهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أضلهم وحجبهم عن الله عز وجل. نعم.
ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وجده مناقضا لهدي هؤلاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص تارة والقباء تارة،
القباء
والقباء تارة والجبة تارة،
يلبس ما تيسر له صلى الله عليه وسلم، ما هو بيلزم لباسا خاصا يعرف به، إنما يلزم يلبس ما تيسر له عليه الصلاة والسلام من الملابس. نعم.
والجبة تارة والإزار والرداء تارة.
نعم.
ويركب البعير وحده ومردفا لغيره، ويركب الفرس مسرجا وعريانا، ويركب الحمار، ويأكل ما حضر.
كان يركب عليه الصلاة والسلام ما تيسر له من المراكب، تارة يركب البعير، تارة يركب الفرس، تارة يركب الحمار، ما تيسر له. وكان يردف أيضا معه من أصحابه على الحمار على البعير. نعم.
ويأكل ما حضر،
كان يأكل ما حضر، ما له طعام خاص، إنما يأكل ما حضر. وأحيانا لا يجد شيئا، أحيانا ما يجد في بيته شيئا، فيبقى بدون أكل عليه الصلاة والسلام. وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويجلس على الأرض تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى البساط تارة.
نعم، ما هو بيلزم مجلس خاص وفراش، إنما يجلس على ما تيسر، أحيانا على الفراش، أحيانا على الأرض. نعم.
ويمشي وحده تارة، ومع أصحابه تارة.
نعم.
وهديه عدم،
ما هو على هدي مثل هؤلاء، يمشون جميع ويجلسون جميع ويبيتون جميع. الرسول تارة يمشي وحده، تارة يمشي معه أبو بكر الصديق، وأحيانا يمشي معه أبو بكر وعمر، وأحيانا يمشي معه من صادف من الصحابة. ما هو بيتخذ أصحاب خاصين مثل الصوفية، مريد ما يمشي إلا معه ولا. نعم.
وهديه عدم التكلف.
نعم.
وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه.
وعدم
التقيد بغير ما
تقيد أمره. ما يتقيد بشيء لم يأمر الله بالتقيد به. نعم.
وهديه عدم التكلف وعدم التقيد بغير ما أمره به ربه، فبين هديه وهدي هؤلاء بون بعيد.
هؤلاء يلزمون رسوما خاصة وقيودا خاصة يرسمها لهم شيوخهم، وهذا خلاف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ، الوسواس الذي كادهم به.
هذا المصيبة، الوسواس هو الآفة، ولهذا أمر الله بالاستعاذة منه، من الوسواس، من شر الوسواس، وهو الشيطان الوسواس. أما الوسواس هو حديث النفس، كسر الواو، حديث النفس، هواجس النفس. أما الوسواس فهو الشيطان الوسواس الخناس، يعني إذا غفل الإنسان وسوس له، وإذا ذكر الإنسان ربه انخنس الشيطان وابتعد عنه، فهو وسواس خناس، أمر الله بالاستعاذة منه. نعم.
ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ، الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية.
نعم، الوسواس عند الطهارة، ما تجده يتوضأ ثم يقول ها ما كملت، ثم يرجع يتوضأ ثاني، ثم يرجع يروح الوقت وهو يتوضأ، تفوت صلاة الجماعة، أحيانا تطلع الشمس وما صلى الفجر وهو بالوضوء، هذا من الشيطان، هو الذي كبله بذلك. الصلاة أحيانا يصلي ثم يقول صلاتي ما هي صحيحة، ثم يعيدها، ثم يعيدها ويعيدها ويعيدها ويبتل، هذا من الشيطان، يقول له صلاتك ما هي صحيحة، حصل من كذا وكذا تعيدها، هكذا حصل منك نقض وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذا أنه خيل له أنه أحدث لا ينصرف إلا إذا تيقن، لأن اليقين لا يزول بالشك، حتى يسمع صوتا من الحدث أو يجد ريحه. أما مجرد الوسواس وهو لا يجد شيء من هذا فلا يلتفت إليه. نعم.
الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية.
والنية أيضا، النية في القلب، محلها القلب، تلفظ بها بدعة. اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعا خلف هذا الإمام، هذا بدعة ما له أصل. عند الوضوء أيضا ينوي أن يتوضأ لصلاة كذا وكذا، اللهم إني نويت الوضوء، كل العبادات ما جاء فيها أنه يتلفظ بالنية، كل العبادات تلفظ بها بدعة، النية محلها القلب. نعم.
الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية حتى ألقاهم في الآصار والأغلال.
نعم.
وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره،
فجمع. نعم. بعضهم يقول ما جاء في القرآن والسنة لا يكفي، أنا بحاجة إلى زيادة، هذا هو الغلو والعياذ بالله، الغلو في العبادة والزيادة في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تغلو، الله جل وعلا قال لا تغلو يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم غير الحق. نعم.
وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان.
نعم. يظنون أن ما جاء به السنة ما يكفي، مثل الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا حنا ما يكفينا هذا، حنا لنا ذنوب، ولنا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال واحد منهم أنا أصلي ولا أنام، قال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني. نعم.
وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه.
أي نعم، جمع لهم أتعابا كثيرة، أنهم أتعبوا أنفسهم ولم يقتصدوا، المطلوب الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد، سددوا وقاربوا، قال عليه الصلاة والسلام ولكن سددوا استقيموا، قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني ما أحد يكمل الاستقامة ويحصيها، استقيموا ولن تحصوا ولكن سددوا وقاربوا، يعني من لم يستطع التسديد والإصابة ولو فيكفي أنه يقارب من الشيء، تيسير من الله عز وجل. نعم.
فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيصه.
هم خالفوا الرسول وصار عملهم فاسدا وحرموا من الأجر وتعبوا، كل هذه اجتمعت عليهم كله مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس.
بلا شك الوسواس الداعي، ولذلك شرع الله لنا الاستعاذة من الشيطان، وأن نذكر الله عند الأكل والشرب، وأن نستعيذ بالله من الشيطان عند الصلاة في الاستفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأجل يبتعد عنك. نعم. أي ما ينزغنك من الشيطان نزغ، استعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.
ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس، فأهله قد أطاعوا الشيطان.
أهل الوسواس الذين أخذوا بالوسواس أطاعوا الشيطان وعصوا الله عز وجل. نعم.
فأهله قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه.
صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ربع الصاع، ربع الصاع، ويغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. بعضهم لا، ما يكفيه ولا البرميل الممتلي، ما يكفيه من الوسواس والعياذ بالله، ينفد الماء ولا يطهر بعد، ينفد الماء الكثير ولا يطهر، لأنه ما يتقن العبادة والوضوء والطهارة، ما يتعلمها. نعم.
حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه، ولولا العذر بالجهل لكان هذا ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول.
يعني جاهل، عذره الله بجهله، وأما لو تعمد يكون مشاق، مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شاق الرسول قد شاق الله عز وجل، ومن يشاقق الله ورسوله فمن يشاق الله ومن أحيانا ومن يشاق الله، وفي الآية الأخرى ومن يشاق الله ورسوله، هذا مشاق، لأنه يكون في شق والله ورسوله في شق آخر. نعم.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو قريب من ثلث رطل بالدمشق.
المد هو ربع الصاع، ربع الصاع، والمد هو الحفنة، حفنة باليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، هذا هو المد. نعم.
ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث.
الصاع أربع أمداد، أربع حفنات، أربع حفنات، هذا هو الصاع. نعم.
والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه،
ما يكفيه ولا غسل كفيه فقط، كيف الوضوء كله. نعم.
وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ولم يزد على ثلاث، بل أخبر.
نعم. الرسول كان وضوءه تارة مرة مرة، يغسل وجهه، يتمضمر مرة ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة ويديه مرة مرة ورجليه مرة مرة وتارة ثلاث مرات، فتمضمض ثلاث مرات، يستنشق ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل يديه ثلاث مرات، يغسل رجليه ثلاث مرات، هكذا كان وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يزد على ثلاث، بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم.
إيه نعم، اللي يزيد عن ثلاث غرفات، ثلاث غسلات، يزيد عن ثلاث غسلات للأعضاء فقد أساء وتعدى وظلم، كما في الحديث. نعم.
فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده؟
نعم.
وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما فيها أثر العجين.
كان صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد تختلف أيديهم فيه. وفيها أحيانا أثر العجين، هذا أن الرجل مع زوجته لا بأس يغتسلون جميعا، يغتسلون جميعا لا بأس. نعم.
ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار وقال:
لو رأى رجلا يغتسل هو امرأته لأنكر عليهم غاية الإنكار، مع أن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين، كيف والعجين يحلله الماء فيغيره هذا؟
أي نعم، يقول ما اغتسلون من إناء واحد ويكفيهم. الموسوس يقول: لا، ما يكفي هذا، ما يكفي الواحد، كيف يكفي الاثنين؟ ويقول العجين هذا يتحلل في الماء ويغيره فلا يسلبه الطهورية. نقول: العجين طاهر ما يضر، العجين ما يغير الطهورية، الماء الطهور إذا اختلط بالطاهر هذا لا يضره، إنما إذا اختلط بنجاسة، يختلط بنجاسة تنجس، أما إذا اختلط بشيء طاهر فهذا لا يضره. نعم.
لا أنكر عليه غاية الإنكار وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين، كيف والعجين يحلله الماء فيغيره هذا، والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم.
نعم، بعضهم ما يتساقط من الأعضاء عند الوضوء يقول هذا نجس، لو أصاب ثوبها وأصاب يروح يغسله، وهذا طاهر، الماء المستعمل طاهر مو بنجس. نعم.
هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة مثل ميمونة وأم سلمة، وهذا كله في الصحيح.
هذا من تيسير الله عز وجل ومن إبطال الوسواس والتشدد. نعم.
وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد.
أي نعم، إذا كانوا محارم، يعني إذا كان محارم يتوضؤون من إناء واحد، وهذا فيه اقتصاد في الماء، الرسول نهى عن الإسراف، عن الإسراف في الماء. نعم.
والآنية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية، ولا كانت لها مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه.
إيه نعم، كانت الآنية متوسطة، ما هي صغيرة ولا هي كبيرة، متوسطة، الآنية التي تستعمل في البيوت. نعم، عادية. نعم.
ولا كانت لها مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه.
نحن نفجر البزبوز ونخليه يصب، يصب أكثر مما نستعمل، يروح هدر، يروح الماء هدر، هذا ما، هذا لا يجوز، هذا إسراف. نعم.
ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافاتها كما يراعيه جهال الناس. ولم يكونوا يراعون فيضانها،
فيضان الآنية يعني. نعم.
حتى يجري الماء من حافاتها. نعم. كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس.
الآنية ولو لم تمتلئ، ولو لم تمتلئ، الموسوسون يقول: لا، لازم تمتلئ ولازم يذرف الماء منا ومنا. نعم، احتياطا. نعم.
كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في جرن الحمام. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة.
نعم، إسراف صرف للماء، العبادة ما تقبل الإسراف، عبادة تقبل الاعتدال وموافقة السنة ولا تقبل الإسراف وكثرة صب الماء. نعم.
ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله.
الحوض يكفي فئام من الناس، الحوض الواحد يكفي فئام من الناس، الإناء المتوسط يكفي الرجل وامرأته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة. قال شيخنا ويستحق
قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال شيخنا ويستحق التعزير البليغ.
نعم، من أسرف في الماء إنه يستحق التعزير البليغ مخالفته للسنة. نعم.
ويستحق التعزير، قال شيخنا ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبد الله بالبدع لا بالاتباع.
نعم.
ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يدعي بأن الصوفية عندهم من الاحترام والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عكس السلف فعندهم جفاء في ذلك.
الله العافية، يعني الصوفية أحسن من السلف؟ هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين، نسأل الله العافية. اللي يفضل الصوفية على السلف، فضل الخلف على السلف، هذا ضلال مبين. من قال إن الخلف أعلم من السلف فهو ضال، بل السلف أعلم من الخلف لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في أول الدرس فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فهل يجوز القراءة فيما شجر بينهم للرد على من يتكلم فيهم؟ فإنه في هذه الأيام قد تجرأ الكثير في الخوض في ذلك.
لا تدخل فيما شجر بين الصحابة إلا إذا كنت تريد أن تعتذر لهم وأن ترد على من انتقدهم في ذلك، وإلا لا تقرأ فيه لأنه يثير في نفسك شيء من الوجد على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
من مذهب أهل السنة والجماعة ترك ما شجر بين الصحابة إلا معتذرين لهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من ينهى عن تعلق الناس بعلمائهم بحجة أن العلماء يخطئون، بحجة أن العلماء يخطئون،
وأنت مصيب، يعني إذا أخطأ العلماء فأنت المصيب. العلماء هم الذين يقتدى بهم وهم الذين يؤخذ العلم عنهم لأنهم ورثة الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، كيف تتنقصهم؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصوفية المتأخرون هل يقال بأن عندهم شيء من الشرك؟
ما نحكم على أحد إلا بما ثبت عنه، ما نقول الصوفية المتأخرون عندهم شرك بالجملة كذا، لا، لازم يفصل في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بكلمة المريد والعارف؟
المريد هو الطالب، التلميذ هو المريد اللي تلقى عن شيخه العلم والطريقة، هذا عند الصوفية، المريد الشيخ والمريد عند الصوفية. نعم. ولا عندنا العلماء وتلاميذهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصوفية هذه الفرقة هل هي داخلة في الفرق التي وردت في الحديث 73 فرقة؟
اي نعم، داخلة في الفرق، لكنهم متفاوتون، بعضهم عنده ضلال كثير وبعضهم عنده شيء يسير، بعضهم تفاوتون في هذا، ما نحكم عليهم حكم واحد كلهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل مسمى الصوفية مستمد من طريقة أهل الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اختلفوا في هذا، بعضهم يقول أنهم أخذا من أهل الصفة، وهذا غلط، ما هم على منهج أهل الصفة، ما هم على منهج أهل الصفة. بعضهم يقول من الصوف لأنهم يلبسون الصوف، فهم سموا صوفية لأنهم يلبسون الصوف، وهذا شعار لهم، وهذا أيضا فيه نظر. وبعضهم يقول من الصفاء، صفاء القلوب، صوفية يعني صفاء القلوب، وهذا كله غلط. نعم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان طلبة العلم لهم زي معين في بعض البلاد، فهل يجوز لطالب العلم أن يخالف هذا الزي حتى لا يتميز عن بقية المسلمين؟
نعم، بل يجب عليه أن يخالف هذا الزي. العلماء وطلبة العلم ليس لهم زي معين، يلبسون ما تيسر مما أباح الله سبحانه وتعالى، ليس لهم زي معين، وهذا قد يدخل في الرياء أيضا، إذا اتخذوا زيا معينا يدخل في الرياء، والإنسان يختفي ما يظهر نفسه ولا يخفي نفسه ويخفي عمله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
كان اللي ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو جالس بين أصحابه فيقول: أيكم محمد؟ حتى يشيرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتميز على أصحابته بشيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا الفرق التي تسب الصحابة إنما يسبون خاصة الصديق وعمر رضي الله عنهما من بين الصحابة؟
لأن الصديق وعمر هم الذين قاموا بالإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصديق قاتل أهل الردة حتى أخضعهم للإسلام، قاتل مانع الزكاة حتى أجبرهم على دفعها، وأطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه هو الذي قاد الجيوش والجهاد في سبيل الله، فتح الفتوح المشارق والمغارب، والذي نشر العلم المشارق والمغارب، فهم يبغضونهم من أجل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا أحد الدعاة يثني على شيخ صوفي قبوري، وأتباعه يؤلهونه، ولما رددنا
أتباعه
يؤلهونه يجعلونه إلها، ولما رددنا عليه قال: شيخ الإسلام ابن تيمية يثني على الجنيد وأبو يزيد وهما صوفية، فكيف الرد على ذلك؟
من الصوفية المنحرفين، الصوفية معتدلين، أوائل الصوفية معتدلون، فهو يثني على أوائله ما أثنى على كل الصوفية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها مصابة بصرع من الجن يوسوس لها في جميع الصلوات، وإن ذكرت الله فإنها يصيبها النوم والكسل، سؤالها أو طلبها: ما نصيحتكم لها؟
أنت استعيذ بالله من الشيطان عند الصلاة وعند الوضوء عند العبادة، وإذا حست بالوسواس تستعيذ بالله من الشيطان ويذهب عنها، إما ينزغنك من الشيطان نزغ واستعيذ بالله إنه هو السميع العليم، إن شاء الله يذهب عنها، اذهب عن هذا، لا تيأس، تستعيذ بالله من الشيطان، كل ما حست بوسواس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وسيذهب عنها بإذن الله، لا تيأس تقول الاستعاذة ما تنفع الاستعاذة، لا تيأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أصلي خلف الإمام دائما، فهل هذا يعتبر من توطين المكان؟
خلك خلف الإمام، لكن موقفك يتغير أحيانا يمين وأحيانا يسار، وأنت خلف الإمام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي صديق لا يقوم بكي ملابسه، لا يقوم بكي ملابسه بالكوي، ويقول إنه يفعل ذلك من باب الزهد، فهل هذا من الزهد المشروع؟
لا، من الزهد. ينظف ملابسه، ينظف، يغسلها ويكويها وينظفها، يظهر بالمظهر الحسن، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت جالسا وقد مددت رجلاي نحو القبلة، فأتاني رجل من الصوفية وقال: هذا سوء أدب مع الله، فهل ما ذكره صحيح؟
لا، ما هو صحيح. توجه إلى القبلة، تذكر الله وتقرأ القرآن وتمد رجليك، تستريح، تريح رجليك، ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النهي عن الصلاة على سجادة هو خاص بمن يخصص سجادة معينة، أو هو عن الصلاة على السجاد بوجه عام؟
لا، ما هو بوجه عام، يخصص سجادة معينة مثل الصوفية، أما أنه يصلي على السجادة تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة على ما تيسر فلا مانع من ذلك. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا طرق للصوفية كثيرة، منها التيجانية، وكلها عندها غلو في الأولياء والقبور. سؤاله: هل نصلي خلف هؤلاء؟
لا، اللي عنده غلو في القبور لا تصلي خلف. اللي عنده غلو في القبور يدعو الأموات ويذبح لهم وينذر لهم أو يقول إنهم ينفعون ويضرون، لا تصلون خلف، هذا شرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل في هذه الأيام أن تترك السبحة لأنها قد يكون فيها تشبه بالصوفية؟
لا، السبحة أحيانا يتخذها الإنسان لعد التسبيح والذكر مثل ما يعد بالحصى أو بأصابعه، إذا اتخذها الإنسان لمجرد العد والإحصاء ما في بأس، ولم يعتقد فيها فضل، ما يعتقد فيها فضل، هي تساوي الحصى وتساوي الأصابع في إحصاء التسبيح والتكبير، لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دكتور عندنا في الجامعة يقول للطلاب إنه قد أخذ العلم من شيخ صوفي، وإنه لا مانع من أن تأخذوا عن المبتدعة فبدعتهم عليهم، وخصوصا إذا كان في علم النحو والفقه، فهل ما يذكره صحيح؟
وكيف يخلى يدرس بالجامعة وهو يروي عن شيخ صوفي؟ ما يدرس بالجامعة إلا إنسان معروف مشايخ ومعروف من أين أخذ العلم. هذا تنبهون مدير الجامعة أو مدير الكلية، عميد الكلية، عن كلامه هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، هل يجوز الغلو في الحق؟
لا، الغلو غير الحق، الغلو ما هو بحق. الحق الاعتدال، الحق الاعتدال. فالنصارى غلوا في الدين حتى لزموا الصوامع وغلوا في الأشخاص، غلوا في المسيح حتى اتخذوه إلها وربا لهم، وغلوا في علمائهم حتى اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فهم غلوا في الأشخاص وغلوا في دينهم، والغلو ممنوع، لا في الأشخاص ولا في الدين ولا في الحكم أيضا. يحكم على الناس مثل اللي يحكمون، مثل الخوارج اللي يحكمون بالكفر على مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، هذا غلو في الحكم الأحكام والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أريد أن أكبر للصلاة فإنه يحصل عندي شك، هل توضأت أو لم أتوضأ؟
اترك هذا، اتركها، أنت ما جيت وحضرت للصلاة إلا وأنت متوضي، اترك الكلام على الوسوسة هذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف أعرف أن هذا الشك الذي يحصل معي في الصلاة هو من باب الوسوسة فلا ألتفت إليه، أو هو سهو فأسجد له أو أرجع وأفعله؟
هو السهو من الوسواس، السهو من الوسواس. فالله جل وعلا شرع لنا أن نسجد للسهو، إما جبرانا وإما ترغيما للشيطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للصائم عندما يريد أن يصوم أن يقول: اللهم إني صائم بقصد النية، أم يعتبر هذا من البدع؟
لا، ما يقول إني صائم عند السحور، لكن لو أن أحدا سابه أو شاتمه، هذا في الحديث، هل يقول إني صائم ولا يرد عليه، إني صائم إني صائم ولا يرد عليه، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما التفسير الصحيح لهذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة، حيث إن الصوفية يقولون إنها تدل على اتخاذ الوسائط إلى الله؟
الوسيلة ما هي بالوسائط، الوسيلة العبادة التي تقرب إلى الله، فالوسيلة هي ما يقرب إلى الله عز وجل، هذه الوسيلة وهي العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، هذه الوسيلة التي أمر الله باتخاذها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض من الناس مصاب بالوسواس، فما العلاج الناجع الشرعي للتخلص منه؟
التعوذ من الشيطان إذا أحس به، ثانيا تركه ولا يعمل به، يرفضه ولا يعمل به ويذهب عنه بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أنه لا يجوز تقبيل اليد إلا لثلاث: يد الوالد والأمير والعالم. يقول: إذا كان سلام أهل بلد معين هو عن طريق تقبيل الأيدي، فهل يجوز ذلك؟
بين لهم أن هذا ما ينبغي، بين لهم أول وأنت لا تعمله، ويقتدون بك إن شاء الله. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل تقاس الوالدة على الوالد فيجوز تقبيل يدها؟
الوالد يشمل الوالد والوالدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أن هذا الأمر يتكرر معه أسبوعيا، يقول: أخرج مسافرا من غرب الرياض إلى الدمام ويؤذن علي الأذان لصلاة الظهر وأنا لم أخرج بعد من الرياض، فأواصل السير حتى أخرج من الرياض، ثم أصلي الظهر 4 ركعات وأصلي معها العصر 2 ركعة، فما حكم فعلي هذا؟
هذا هو الصواب، الظهر 4 ركعات لأنك وجبت عليك قبل أن تخرج من البلد، والعصر بعد 4 ركعات لأنك خرجت من البلد. نعم. 2 ركعة لأنك خرجت من البلد يجوز لك القصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام أو استعمال الخاتم الإلكتروني لأجل ضبط التسبيح وعدده؟
لا لا، هذا صدر بفتوى من اللجنة بمنعه، ما يستعمل، يستعملونه لركعات الصلاة، هذا يحدث الوسواس بعد، لا ما يستعمل هذا. نعم.
انتهى.
الله تعالى.